بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان: باب من الدين الفرار من الفتن. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث الذي بوب له البخاري رحمه الله فقال: باب من الدين الفرار من الفتن. وقد سبق الحديث في الدرس الماضي أن الباب باب العلم، باب الإيمان، وأن هذه الأبواب التي تكررت في قول البخاري رحمه الله أنها تدل على فوائد ومسائل في الأحاديث، جعل لكل مسألة أو فائدة بابا مستقلا، وهذه الأبواب كلها مندرجة تحت باب الإيمان. وذكر في هذا الباب قال: باب من الدين. اختلف اللفظ عن الأصل، فدل ذلك على أن الدين اسم لبعض مفردات الإيمان، فالدين والإسلام والإيمان ألفاظ يعبر بها عن الدين. ومراعاة أيضا للفظ الحديث، لأنه قال: يفر بدينه. وأما المعنى للحديث فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمته أوقات يكون خير مال المسلم الغنم يتتبع به مواضع القطر شعف الجبال يفر بدينه من الفتن، لأن الخلطة في بعض الأوقات تكون مضرة إذا عمت الفتن واختفت السنن، فإن المرء ينبغي له أن يفر بدينه إن لم يستطع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وأما إذا كان قادرا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن ينفع الناس بوجوده بينهم، فبقاؤه بينهم أفضل من فراره بدينه. لكن إذا خشي على نفسه من الفتنة فإنه خير له أن يخرج بدينه إلى المكان الذي يأمن على نفسه فيه. قال: يفر بدينه من الفتن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال: حدثنا محمد بن سلام البيكندي قال: أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا.
في هذا الحديث بيان أن المعرفة والعلم بالله جل وعلا من أسس الإيمان التي يقوم عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بما يطيقون من الأعمال، فكأنهم يرون أنهم أولى بالاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم لما يرون من اجتهاده، فقد كان يقوم حتى تتفطر قدماه، وكان يصوم الأيام بدون فصل واصل في رمضان، فأرادوا أن يكونوا أبلغ منهم في الاجتهاد، ولا سيما أنه كان يأمرهم بالشيء الذي يطيقونه، فكأنهم طلبوا منه أو سألوا عن كونهم يعني أولى بالاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له ومع ذلك اجتهاده أكثر، فبين العلة والسبب في ذلك، فقال أتقاكم أعلمكم بالله أنا، وهذا هو السبب الذي حملني على أن أكون أكثر منكم عملا وأخشى منكم لله عز وجل، ولكن يجب أن يكون العمل بما أمر به أو شرعه، لا يكون مجرد اجتهاد واستحسان. ويؤخذ من الحديث أيضا أن الإنسان يجب عليه أن يكون عاملا بما بلغه من العلم بقدر الاستطاعة، لا يتكلف شيئا فوق طاقته، لأن هذا الدين متين، فينبغي للإنسان أن يأخذ منه ما يستطيع حمله وتطبيقه. طبعا هذا من نوافل العبادات، أما الفرائض فهي في مستطاع كل مكلف، وقد خفف الله عن عباده في حال العذر، حال المرض أو حال العجز، أنه يخفف عن الإنسان في العبادة، فيصلي العاجز عن القيام جالسا، والعاجز عن الجلوس مضطجعا، ويفطر الإنسان في رمضان إذا عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، وقد يسقط عنه الصوم إذا بلغ مرحلة عدم الوعي. هذا من سماحة الدين الإسلامي، أنه ينبغي للإنسان أن يأتي فيه بما يثبت عليه في العبادة.
قال رحمه الله: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار.
هذه الخصال الثلاث من الإيمان، بل إن العبد يجد بهن حلاوة الإيمان، وأن للإيمان حلاوة يتلذذ بها المؤمن إذا تحققت فيه هذه الصفات، إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، فهذا يكون واجدا لحلاوة الإيمان، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن أحب عبدا من عباد الله ليس بينه وبينه نسب ولا مصلحة دنيوية ولا علاقة غير الإيمان فأحبه من أجل أنه مؤمن فيحبه لله. والخصلة الثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، هذا من شروط التوبة الصحيحة أنها لا تقبل توبة العبد حتى يتحقق فيه الإقلاع عنها عن الذنب الذي تاب منه والندم على فعله والعزم على عدم العود فيه كراهية ذلك كما يكره أن يقذف في النار. فإذا تحققت هذه الصفات الثلاث أن تكون محبة الله ورسوله أعلى المحاب وأن يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي في الله ويعطي في الله ويمنع في الله وأن يكره أن يعود إلى الذنب بدءا بالكفر وانتهاءا بالذنوب التي حرمها الله جل وعلا، فليس شرطا أن يكره العودة إلى الكفر، بل إن التائب من الخمر أو التائب من الزنا أو التائب من السرقة أو التائب من الغيبة والنميمة يجب عليه أن يكره أن يعود إلى ذلك كما يكره أن يقذف في النار، وهذا من تمام قبول التوبة ومن شروطه. فهذه الخصال الثلاث من علامات الإيمان، بل إن العبد إذا تحققت فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب: حدثنا عمرو الحياة وقال: خردل من خير.
في هذا الحديث الذي بوب له البخاري رحمه الله بعنوان تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، وفي لفظ من خير. هذا دليل على تفاضل الناس في الإيمان، وأن من يكون إيمانه يبلغ المبلغ الذي يوصله إلى أن يمضي على الصراط كالبرق. وما في شك أن الإيمان إذا كان قويا فإن الأعمال تكون على غرار ذلك وتتضاعف الأعمال بناء على ضعف الإيمان، كما جاء الوصف في المرور على الصراط: منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كالجواد، منهم من يمر كعدو الرجل، ومنهم من يمر بشيا، ومنهم من يمر حبوا، يعني تتناقص بهم الأعمال بناء على ما في القلوب. ولهذا جاء في حديث الشفاعة: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذا من أدلة السنة أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد حتى يكون عظيما وينقص حتى يكون بمقدار حبة من خردل. وهذا الإيمان مبني على التوحيد، لأنه لو كان من أهل الشرك ما قبلت فيه الشفاعة ولا خرج من النار، فيكون مع التوحيد هذا الإيمان وإن كان قليلا فإنه ينفع صاحبه يوما من الأيام، إذ يأمر الله جل وعلا الأنبياء والرسل والملائكة والشهداء والصالحين والأولياء أن يخرجوا من النار من وجدوا في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قال فيخرجون منه قد يسودوا، يعني من الاحتراق، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة يعني البذرة في حميل السيل أو في جانب السيل. والمراد بالله جانب السيل يعني حافات الوادي أو المكان الذي مر عليه الماء، ماء السيل، فإن الأرض تتبلل به وينبت ما فيها من الثمر. ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ وهكذا الذين أخرجوا من النار تعود أجسادهم بهذه الصفة، ينبتون خلقا جديدا، ثم يدخلهم الله الجنة تكرما منه ورحمة وفضلا. نعم.
وقال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين.
هذا أيضا دليل في هذا الحديث على أن الإيمان قد يكون بحسب ما قام بالقلوب، وأن الناس يتفاوتون في ذلك. فعمر رضي الله تعالى عنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة، رأى الناس عليهم قمص منها ما يبلغ الثدي، يعني مرتفع، ومنها ما هو دون ذلك، إذ رأى عمر رضي الله تعالى عنه يجر قميصه وراءه، فسأله الصحابة بما أولت ذلك، يعني بماذا فسرت ما رأيت؟ قال بالدين. قال الدين أي أن عمر رضي الله تعالى عنه لشدة حرصه وتمسكه بالدين وشدته فيه على من خالفه كان بهذه المثابة. وما في شك أن ليس أحد أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم من أمته، لكنه رأى غيره ولم يقارنه بنفسه، صارت هذه المقارنة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكان عمر رضي الله تعالى عنه أوفرهم وأسمحهم وأشملهم، ولهذا جاء في الرؤيا الأخيرة الأخرى في قوله أنه رأى أن أبا بكر أخذ الدلو فنزع وكان في نزعه يعني بقدر خلافته. ثم جاء عمر فأخذها فلم أرى أحدا يعني أوفر منه نزعا حتى ضرب الناس حوله بعطن، فانتشر الإسلام في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وكثر دخول الناس فيه. هذا دليل على أنه رضي الله تعالى عنه نفع الله به الأمة ولا ينقص وصفه ووضعه من حال الآخرين، بل إن كل إنسان يأخذ من الخير في الدين بقدر ما يبذل وقتا أو جهدا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم أعطاهم الله القوة في الدين والحرص على إبلاغه للناس، فمن هنا كان عمر رضي الله تعالى عنه أصبغ ثوبا من غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين بل الأمة كلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحياء من الإيمان. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه بالحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان.
في هذا الحديث بيان أن الحياء من شعب الإيمان، وأنه يحمل صاحبه على فعل ما يمدح عليه ويجنبه فعل ما يذم عليه. فالأشياء التي تتنافى مع المروءة وتتنافى مع الدين وتتنافى مع الأخلاق ينبغي للإنسان أن يتجنبها ويتحاشاها، لكن إذا ترتب على الحياء ترك واجب أو فعل مكروه أو محرم فإنه يكون حينئذ الحياء مذموما. فلا يمنعك الحياء من طلب العلم أو السؤال، كما لا يمنعك الحياء أن تطالب بحقك الذي أعطاك الله إياه. فليس من الحياء أن تترك حقا من حقوقك طلبا للحياء، إنما الحياء المذموم الذي لا يبالي صاحبه بما ترك من واجب أو ارتكب من محظور، هذا يكون يعني لا مبالي. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول له: كثرة حيائك هكذا يعني يعتبر ضعف ولين وكذا وكذا من الأوصاف التي يراها بأنه اتصف بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، هذه الصفة من الإيمان، الحياء من الإيمان، أي الحياء الذي يحجز الإنسان عن فعل ما يذم عليه أو يحمله على فعل ما يمدح به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فإن جابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. باب فإن جابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال: حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال: حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
في هذا الحديث بيان شيء من أعمال من أركان الإسلام وأنها من الإيمان، بل هي من أسس الإيمان، فالتوبة من الشرك أو من البدع المكفرة أو من الكبائر الموبقات، هذا من الإيمان. وإقامة الصلاة أي الإتيان بها على الوجه المشروع بأركانها وواجباتها، هذا من الإيمان. وإيتاء الزكاة أيضا هذا من الإيمان، ولهذا جاء الحديث مشتملا على أركان الإسلام أو معظم أركان الإسلام، في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. خمسة، ثلاثة من أركان الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه من أسس الإيمان التي جاء بيانها في حديث جبريل المشهور. قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، يعني لا يحل لي سفك دمائهم ولا أخذ أموالهم، لأنهم أحرزوها بالدخول في الإسلام ومنعوا من الاعتداء عليها إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. حق الإسلام إذا تجاوز الإنسان الحدود ففعل ما يجب قتله به أو جلده به، كالزنا البكر أو الفرية يعني القذف أو غير ذلك من الأحكام التي تخالف أحكام الإسلام، قال: إلا بحق الإسلام. فإذا تجاوز الإنسان حق الإسلام فإنه يقام عليه الحد الذي استوجبه. فهذه الأعمال من الإيمان. وأن هذا دليل على أن الإنسان إذا أتى بهذه الأمور الثلاثة: شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة، حرم الاعتداء على دمه وماله وعرضه، حصن هذه الحقوق والأمور التي كفل الإسلام له ضمانها. وهذا يعني فيه رد على من يرون أو يستبيحون الدماء وإفساد الأموال بحجة الدعوة إلى الله عز وجل، مع أن من يدعونهم أو يجاهدونهم يأتون بهذه الأمور، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ومع ذلك لم يسلموا منهم، بل سفكوا دماءهم وهدموا منازلهم وأخذوا أموالهم وانتهكوا أعراضهم. وهذا ليس من الإسلام في شيء، من فعل ذلك فقد انتهك حرمة المسلم الذي حرم الله دمه وماله وعرضه.
باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله، وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون.
نعم، هذا الحديث الذي بوب له البخاري رحمه الله بقوله: باب من قال إن الإيمان هو العمل، بدليل قول الله جل وعلا: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال قوم من أهل العلم، عدة من أهل العلم، في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال: عن قول لا إله إلا الله، بمثل هذا فليعمل العاملون. فهذه المسائل على أن العمل هو الإيمان، العمل هو جزء من الإيمان، لأن الإيمان هو اعتقاد بالقلب، فلا يقبل العمل إلا بعد ذلك، بدليل أن من عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، فلا بد أن يكون هناك أصل الإيمان وهو اعتقاد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثانيا النطق بذلك، ينطق بلسانه، فلا يكفي مجرد الاعتقاد والتصديق بأن الله هو الحق وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول ولم ينطق بذلك، لأنه لا بد من الأعمال الظاهرة التي يكون بها مسلما، ويطبق ما اعتقد بلسانه، فلا يكفي مجرد الوسواس في القلب بدون تحقيق ذلك بالنطق. والعمل جزء من الإيمان، العمل جزء من الإيمان، ولا نعلم عن إيمان العبد إلا بالعمل، لكن هل يكون العمل هو الغاية؟ لابد أن يحقق ذلك بالاعتقاد وأن ينطق بلسانه ثم يطبق ذلك بالعمل. وأما قول الله جل وعلا وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أن منازل الجنة ودرجاتها تتبوأ بالأعمال، وأما مجرد دخول الجنة فهو بفضل الله ورحمته، ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل أحد عمله لا يدخل أحدا عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته أو برحمة منه. فدل ذلك على أن العمل سبب ووسيلة إلى رحمة الله جل وعلا، كما أنه استحقاق لإرث الجنة. ومعنى أورثتموها يعني آلت إليكم بالإرث. كيف ذلك؟ أنه ما من عبد من المكلفين من ذكر أو أنثى إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. فمن أتى بالإيمان والتوحيد والعمل الصالح استحق المنزل الذي في الجنة الذي هو أصل استحقاقه على إيمانه، واستحق منزل الكافر الذي كفر وترك العمل مع أن كان له منزل في الجنة. فيأخذ المؤمن منزلين، منزل استحقاقا ومنزل إرثا. هذا يعني تؤول عليه الآية أورثتموها يعني آلت إليكم بأعمالكم الصالحة استحقاقا، وآلت إليكم بما أعطاكم الله تكرما وتفضلا. فالعمل يكون سببا لهذه المنازل التي يحصل عليها المؤمن في الجنة. وأما قوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، هذا سؤال يعني عن حياة الإنسان التي قضاها في الدنيا، ماذا عمل فيها؟ ماذا عمل في شبابه وفي صحته وفي علمه وماله؟ ماذا عمل؟ ولهذا يكرر الله جل وعلا على العبد يوم القيامة، يكرر عليه نعمه، عبدي ألم أخلقك؟ ألم أرزقك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسودك؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى يا رب. فيقول الله جل وعلا له هل ظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول الله جل وعلا فإني أنساك اليوم كما نسيت. الإنسان الذي ينسى حقوق الله وواجبات ما أوجب الله عليه يعامل معاملة المنسي في الآخرة، وإلا فالله جل وعلا لا ينسى، وإنما يعامل العبد معاملة المنسي، يطرح في جهنم ثم يترك كأنه نسي. الله جل وعلا لا ينسى ولا يظلم. حاصل أن هذا العمل لا بد أن يسأل عنه الإنسان يوم القيامة، ماذا عمل في حياته وفي ماله وفي علمه وفي شبابه وفي صحته. نعم، ما أدري نوقف أو
بين الحديث واحد من الباب.
طيب طب.
قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا، قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا، قال حج مبرور.
هذا الحديث عن تفاضل الأعمال، سئل أي العمل أفضل، أفضل في العمل وأفضل في الثواب، قال إيمان بالله ورسوله، وهذا هو أصل الإيمان وأصل الأديان كله، إيمان بالله والرسل. قيل ثم ماذا، قال الجهاد في سبيل الله، وقد سبق معنا بيان الأحكام التي يحصن الإنسان بها نفسه فالجهاد في هذه الحالة ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، أن فيه عزة للإيمان والإسلام وأهله، وأنه يكون به قويا إذا كان الجهاد قائما، الجهاد بجميع معانيه، جهاد في تطبيق أحكام الإسلام، وجهاد في حفظ النفس عن المحرمات، وجهاد للأعداء الكفار الذين يصدون عن سبيل الله، وجهاد لأهل البدع. باليد واللسان، بالحجة والسنان، هذا الجهاد يكون فيه عزة للإسلام وأهله، فلا شك أنه من أفضل الأعمال إذا وجد المسلم بيئة يطبق فيها دينه وإسلامه بفضل الله ثم بفضل القائمين على الجهاد من أجل الإسلام وحماية حوزته والدفاع عن أهله والإبقاء على كيانه وذاته، لا شك أن الجهاد يكون من أفضل الأعمال. جهاد في سبيل الله، وإذا أطلق الجهاد فإنه يكون في الجهاد بالسيف والجهاد باللسان والجهاد باليد والجهاد بطلب العلم والجهاد بالمال والجهاد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في إقامة الحدود. قيل ثم ماذا، قال حج مبرور، لأن الحج ركن من أركان الإسلام، وأنه يجب ما قبله من المعاصي، من حج فلم يرفث ولم يسخر رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فيكون الحج المبرور الذي صارت الوسائل فيه من مراض الله جل وعلا، لم يكن فيه مال حرام، ولم تكن فيه رفقة سيئة، ولم يعتدي فيه الإنسان بنظر أو لسان أو سمع أو يد أو غير ذلك، بل حفظ حواسه ونفسه حتى أدى هذه الفريضة بأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها. هذا هو الحج المبرور، يرجع منه المؤمن بذنوب مغفورة. هذه الأعمال التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أفضل الأعمال، أي العمل أفضل، فهناك فاضل وأفضل. وما فيه شك أن من الأعمال ما هو أفضل مما ذكر، وهي الصلاة التي هي عماد الدين، ولكن من الأعمال التي هي من الإيمان ولها من الفضل ما لها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصال الثلاث: إيمان بالله ورسوله، ومن الإيمان بالله ورسوله تطبيق أركان الإسلام وأركان الإيمان، يعني يطبق هذه الأركان كلها، وإلا ما كان مؤمنا بالله ورسوله. ثم بعد أن يطبق هذه الجملة معناها بأن يحقق أركان الإسلام وأركان الإيمان، يكون ما بعد ذلك له من الفضل، فهي جاء يعني أتت في المرتبة الثانية، الجهد الثاني أتى في المرتبة الثانية بعد أركان الإسلام وأركان الإيمان. ثم الحج المبرور، الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. شيخنا سلمك الله بباب من الدين الفرار من الفتن، يعني قضية الاعتزال والخلطة ليس على إطلاق.
نعم، كما ذكرنا أنه إذا كان الإنسان وجود في المجتمع أنفع لهم فبقاؤه بينهم هذا قد يكون واجبا، إذا دعا الأمر إلى أن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليس هذا على إطلاقه، ما في شيء. لكن إذا كان هناك كما جاء في تفسير الآية من قوله جل وعلا: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا كان هناك في المجتمع هو المتبع وشح مطاع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فحينئذ يكون وجود الإنسان في هذه البيئة التي لا يجدي وجوده فيها فخروجه منها أولى فرارا بدينه، لأنه لو بقي مع هذه السلبيات لا يسلم منها، فيكون فارا بدينه أولى من أن يبقى يفتن في دينه. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، هل وجود حلاوة الإيمان في القلب، في قلب العبد، دليل على كمال الإيمان وعلوه؟
ما في شك، إذا وجد حلاوة الإيمان وأن هذه لا تكون إلا مع الإيمان القوي، حب في الله والبغض في الله والإعطاء في الله والمنع في الله، وأن يحب الله ورسوله أعظم من أن يحب شيئا سواهما فوق محبتهما، وإن أحب المال، أحب الولد، أحب الزوجة، أحب الصديق، لكن تكون هذه المحاب لا تمنع عن طاعة الله ولا توقع في معصية الله. فمتى فضل الإنسان محبة الله بأن حمله ذلك على تقديم مراض الله، وحمله محبة النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقدم قوله وسنته وهديه على كل قول، هذه المحبة الشرعية. وكذلك البغض أو كراهة أن يرجع إلى الذنب أو إلى الكفر، هذه من علامات كمال الإيمان، أن من فعل ذلك فقد أدرك، تدرك ولاية الله بذلك. من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله وعاد في الله، فإنما تدرك ولاية الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان: باب من الدين الفرار من الفتن. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث الذي بوب له البخاري رحمه الله، فقال: باب من الدين الفرار من الفتن. وقد سبق الحديث في الدرس الماضي أن الباب باب العلم، باب الإيمان، وأن هذه الأبواب التي تكررت في قول البخاري رحمه الله أنها تدل على فوائد ومسائل في الأحاديث، جعل لكل مسألة أو فائدة بابا مستقلا، وهذه الأبواب كلها مندرجة تحت باب الإيمان. وذكر في هذا الباب، قال: باب من الدين. اختلف اللفظ عن الأصل، فدل ذلك على أن الدين اسم لبعض مفردات الإيمان، فالدين والإسلام والإيمان ألفاظ يعبر بها عن الدين. ومراعاة أيضا للفظ الحديث، لأنه قال: يفر بدينه. وأما المعنى للحديث، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمته أوقات يكون خير مال المسلم الغنم يتتبع به مواضع القطر شعف الجبال يفر بدينه من الفتن، لأن الخلطة في بعض الأوقات تكون مضرة. إذا عمت الفتن واختفت السنن، فإن المرء ينبغي له أن يفر بدينه إن لم يستطع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وأما إذا كان قادرا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن ينفع الناس بوجوده بينهم، فبقاؤه بينهم أفضل من فراره بدينه. لكن إذا خشي على نفسه من الفتنة فإنه خير له أن يخرج بدينه إلى المكان الذي يأمن على نفسه فيه. قال: يفر بدينه من الفتن.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال: حدثنا محمد بن سلامة البيكندي قال: أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا.
في هذا الحديث بيان أن المعرفة والعلم بالله جل وعلا من أسس الإيمان التي يقوم عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بما يطيقون من الأعمال، فكأنهم يرون أنهم أولى بالاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم لما يرون من اجتهاده، فقد كان يقوم حتى تتفطر قدماه، وكان يصوم الأيام بدون فصل واصل في رمضان، فأرادوا أن يكونوا أبلغ منه في الاجتهاد، ولا سيما أنه كان يأمرهم بالشيء الذي يطيقونه، فكأنهم طلبوا منه أو سألوا عن كونه يعني أولى بالاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له ومع ذلك اجتهاده أكثر، فبين العلة والسبب في ذلك، فقال: أتقاكم أعلمكم بالله أنا. وهذا هو السبب الذي حملني على أن أكون أكثر منكم عملا وأخشى منكم لله عز وجل، ولكن يجب أن يكون العمل بما أمر به أو شرعه، لا يكون مجرد اجتهاد واستحسان. ويؤخذ من الحديث أيضا أن الإنسان يجب عليه أن يكون عاملا بما بلغه من العلم بقدر الاستطاعة، لا يتكلف شيئا فوق طاقته، لأن هذا الدين متين، فينبغي للإنسان أن يأخذ منه ما يستطيع حمله وتطبيقه. طبعا هذا من نوافل العبادات، أما الفرائض فهي في مستطاع كل مكلف، وقد خفف الله عن عباده في حال العذر، حال المرض أو حال العجز، أنه يخفف عن الإنسان في العبادة، فيصلي العاجز عن القيام جالسا، والعاجز عن الجلوس مضطجعا، ويفطر الإنسان في رمضان إذا عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، وقد يسقط عنه الصوم إذا بلغ مرحلة عدم الوعي. هذا من سماحة الدين الإسلامي، أنه ينبغي للإنسان أن يأتي فيه بما يثبت عليه في العبادة.
قال رحمه الله: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار.
هذه الخصال الثلاث من الإيمان، بل إن العبد يجد بهن حلاوة الإيمان، وأن للإيمان حلاوة يتلذذ بها المؤمن إذا تحققت فيه هذه الصفات، إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. هذا يكون واجدا لحلاوة الإيمان. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن أحب عبدا من عباد الله ليس بينه وبينه نسب ولا مصلحة دنيوية ولا علاقة غير الإيمان، فأحبه من أجل أنه مؤمن فيحبه لله. والخصلة الثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، هذا من شروط التوبة الصحيحة، أنها لا تقبل توبة العبد حتى يتحقق فيه الإقلاع عنها، عن الذنب الذي تاب منه والندم على فعله والعزم على عدم العود فيه، كراهية ذلك كما يكره أن يقذف في النار. فإذا تحققت هذه الصفات الثلاث، أن تكون محبة الله ورسوله أعلى المحاب، وأن يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي في الله ويعطي في الله ويمنع في الله، وأن يكره أن يعود إلى الذنب بدءا بالكفر وانتهاءا بالذنوب التي حرمها الله جل وعلا، فليس شرطا أن يكره العودة إلى الكفر، بل إن التائب من الخمر أو التائب من الزنا أو التائب من السرقة أو التائب من الغيبة والنميمة يجب عليه أن يكره أن يعود إلى ذلك كما يكره أن يقذف في النار، وهذا من تمام قبول التوبة ومن شروطه. فهذه الخصال الثلاث من علامات الإيمان، بل إن العبد إذا تحققت فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب: حدثنا عمرو الحياة وقال: خردل من خير.
في هذا الحديث الذي بوب له البخاري رحمه الله بعنوان تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، وفي لفظ من خير. هذا دليل على تفاضل الناس في الإيمان، وأن من يكون إيمانه يبلغ المبلغ الذي يوصله إلى أن يمضي على الصراط كالبرد. وما فيه شك أن الإيمان إذا كان قويا فإن الأعمال تكون على غرار ذلك وتتضاعف الأعمال بناء على ضعف الإيمان، كما جاء الوصف في المرور على الصراط: منهم من يمر كالبرد، ومنهم من يمر كالريح، منهم من يمر كالجواد، منهم من يمر كعدو الرجل، ومنهم من يمر بجيا، ومنهم من يمر حبوا، يعني تتناقص بهم الأعمال بناء على ما في القلوب. ولهذا جاء في حديث الشفاعة أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذا من أدلة السنة أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد حتى يكون عظيما وينقص حتى يكون بمقدار حبة من خردل. وهذا الإيمان مبني على التوحيد، لأنه لو كان من أهل الشرك ما قبلت فيه الشفاعة ولا خرج من النار، فيكون مع التوحيد هذا الإيمان وإن كان قليلا فإنه ينفع صاحبه يوما من الأيام، إذ يأمر الله جل وعلا الأنبياء والرسل والملائكة والشهداء والصالحين والأولياء أن يخرجوا من النار من وجدوا في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قال فيخرجون منه قد يسودوا، يعني من الاحتراق، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة يعني البذرة في حميل السيل أو في جانب السيل. والمراد بالجانب السيل يعني حافات الوادي أو المكان الذي مر عليه الماء، ماء السيل، فإن الأرض تتبلل به وينبت ما فيها من الثمر. ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ وهكذا الذين أخرجوا من النار تعود أجسادهم بهذه الصفة، ينبتون خلقا جديدا، ثم يدخلهم الله الجنة تكرما منه ورحمة وفضلا.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين.
هذا أيضا دليل في هذا الحديث على أن الإيمان قد يكون بحسب ما قام بالقلوب، وأن الناس يتفاوتون في ذلك. فعمر رضي الله تعالى عنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة، رأى الناس عليهم قمص منها ما يبلغ الثدي، يعني مرتفع، ومنها ما هو دون ذلك، إذ رأى عمر رضي الله تعالى عنه يجر قميصه وراءه، فسأله الصحابة بما أولت ذلك، يعني بماذا فسرت ما رأيت؟ قال بالدين. قال الدين أي أن عمر رضي الله تعالى عنه لشدة حرصه وتمسكه بالدين وشدته فيه على من خالفه كان بهذه المثابة. وما فيه شك أن ليس أحد أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم من أمته، لكنه رأى غيره ولم يقارنه بنفسه، صارت هذه المقارنة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فكان عمر رضي الله تعالى عنه أوفرهم وأسمحهم وأشملهم، ولهذا جاء في الرؤيا الأخيرة الأخرى في قوله أنه رأى أن أبا بكر أخذ الدلو فنزع، وكان في نزعه يعني بقدر خلافته، ثم جاء عمر فأخذها فلم أرى أحدا يعني أوفر منه نزعا حتى ضرب الناس حوله بعطن، فانتشر الإسلام في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وكثر دخول الناس فيه. هذا دليل على أنه رضي الله تعالى عنه نفع الله به الأمة، ولا ينقص وصفه ووضعه من حال الآخرين، بل إن كل إنسان يأخذ من الخير في الدين بقدر ما يبذل وقتا أو جهدا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم أعطاهم الله القوة في الدين والحرص على إبلاغه للناس، فمن هنا كان عمر رضي الله تعالى عنه أصبغ ثوبا من غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، بل الأمة كلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحياء من الإيمان. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه بالحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان.
في هذا الحديث بيان أن الحياء من شعب الإيمان، وأنه يحمل صاحبه على فعل ما يمدح عليه ويجنبه فعل ما يذم عليه، فالأشياء التي تتنافى مع المروءة وتتنافى مع الدين وتتنافى مع الأخلاق ينبغي للإنسان أن يتجنبها ويتحاشاها، لكن إذا ترتب على الحياء ترك واجب أو فعل مكروه أو محرم فإنه يكون حينئذ الحياء مذموما، فلا يمنعك الحياء من طلب العلم أو السؤال، كما لا يمنعك الحياء أن تطالب بحقك الذي أعطاك الله إياه، فليس من الحياء أن تترك حقا من حقوقك طلبا للحياء، إنما الحياء المذموم الذي لا يبالي صاحبه بما ترك من واجب أو ارتكب من محظور، هذا يكون يعني لا مبالي. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول له: كثرة حيائك هكذا يعني يعتبر ضعف ولين وكذا وكذا من الأوصاف التي يراها بأنه اتصف بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، هذه الصفة من الإيمان، الحياء من الإيمان، أي الحياء الذي يحجز الإنسان عن فعل ما يذم عليه أو يحمله على فعل ما يمدح به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
في هذا الحديث بيان شيء من أعمال من أركان الإسلام وأنها من الإيمان، بل هي من أسس الإيمان، فالتوبة من الشرك أو من البدع المكفرة أو من الكبائر المبقات، هذا من الإيمان. وإقامة الصلاة أي الإتيان بها على الوجه المشروع بأركانها وواجباتها، هذا من الإيمان. وإيتاء الزكاة أيضا هذا من الإيمان، ولهذا جاء الحديث مشتملا على أركان الإسلام أو معظم أركان الإسلام، في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. خمسة، ثلاثة من أركان الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه من أسس الإيمان التي جاء بيانها في حديث جبريل المشهور. قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، يعني لا يحل لي سفك دمائهم ولا أخذ أموالهم، لأنهم أحرزوها بالدخول في الإسلام ومنعوا من الاعتداء عليها إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. حق الإسلام إذا تجاوز الإنسان الحدود ففعل ما يجب قتله به أو جلده به كالزنا البكر أو الفرية يعني القذف أو غير ذلك من الأحكام التي تخالف أحكام الإسلام، قال: إلا بحق الإسلام. فإذا تجاوز الإنسان حق الإسلام فإنه يقام عليه الحد الذي استوجبه. فهذه الأعمال من الإيمان. وأن هذا دليل على أن الإنسان إذا أتى بهذه الأمور الثلاثة: شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة، حرم الاعتداء على دمه وماله وعرضه، حصن هذه الحقوق والأمور التي كفل الإسلام له ضمانها. وهذا يعني فيه رد على من يرون أو يستبيحون الدماء وإفساد الأموال بحجة الدعوة إلى الله عز وجل، مع أن من يدعونهم أو يجاهدونهم يأتون بهذه الأمور، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ومع ذلك لم يسلموا منهم، بل سفكوا دماءهم وهدموا منازلهم وأخذوا أموالهم وانتهكوا أعراضهم. وهذا ليس من الإسلام في شيء، من فعل ذلك فقد انتهك حرمة المسلم الذي حرم الله دمه وماله وعرضه.
باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله، وقال لمثل هذا فليعمل العاملون.
نعم، هذا الحديث الذي بوب له البخاري رحمه الله بقوله باب من قال إن الإيمان هو العمل، بدليل قول الله جل وعلا وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال قوم من أهل العلم، عدة من أهل العلم، في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال عن قول لا إله إلا الله بمثل هذا فليعمل العاملون. فهذه المسائل على أن العمل هو الإيمان، العمل هو جزء من الإيمان، لأن الإيمان هو اعتقاد بالقلب، فلا يقبل العمل إلا بعد ذلك، بدليل أن من عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، فلا بد أن يكون هناك أصل الإيمان وهو اعتقاد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثانيا أن نطق بذلك، ينطق بلسانه، فلا يكفي مجرد الاعتقاد والتصديق بأن الله هو الحق وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول ولم ينطق بذلك، لأنه لا بد من الأعمال الظاهرة التي يكون بها مسلما ويطبق ما اعتقد بلسانه، فلا يكفي مجرد الوسواس في القلب بدون تحقيق ذلك بالنطق. والعمل جزء من الإيمان، العمل جزء من الإيمان، ولا نعلم عن إيمان العبد إلا بالعمل، لكن هل يكون العمل هو الغاية؟ لا بد أن يحقق ذلك بالاعتقاد وأن ينطق بلسانه ثم يطبق ذلك بالعمل. وأما قول الله جل وعلا وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أن منازل الجنة ودرجاتها تتبوأ بالأعمال، وأما مجرد دخول الجنة فهو بفضل الله ورحمته، ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل أحد عمله لا يدخل أحدا عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته أو برحمة منه. فدل ذلك على أن العمل سبب ووسيلة إلى رحمة الله جل وعلا، كما أنه استحقاق لإذن الجنة. ومعنى أورثتموها يعني آلت إليكم بالإرث. كيف ذلك؟ أنه ما من عبد من المكلفين من ذكر أو أنثى إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. فمن أتى بالإيمان والتوحيد والعمل الصالح استحق المنزل الذي في الجنة الذي هو أصل استحقاقه على إيمانه، واستحق منزل الكافر الذي كفر وترك العمل مع أن كان له منزل في الجنة. فيأخذ المؤمن منزلين، منزل استحقاقا ومنزل إرثا. هذا يعني تؤول عليه الآية أورثتموها يعني آلت إليكم بأعمالكم الصالحة استحقاقا، وآلت إليكم بما أعطاكم الله تكرما وتفضلا. فالعمل يكون سببا لهذه المنازل التي يحصل عليها المؤمن في الجنة. وأما قوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، هذا سؤال يعني عن حياة الإنسان التي قضاها في الدنيا، ماذا عمل فيها هذا عمل في شبابه وفي صحته وفي علمه وماله، ماذا عمل؟ ولهذا يكرر الله جل وعلا على العبد يوم القيامة، يكرر عليه نعمه: عبدي ألم أخلقك؟ ألم أرزقك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسودك؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول الله جل وعلا له: هل ظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله جل وعلا: فإني أنساك اليوم كما نسيت. فالإنسان الذي ينسى حقوق الله وواجبات ما أوجب الله عليه يعامل معاملة المنسي في الآخرة، وإلا فالله جل وعلا لا ينسى، وإنما يعامل العبد معاملة المنسي، يطرح في جهنم ثم يترك كأنه نسي. الله جل وعلا لا ينسى ولا يظل. حاصل أن هذا العمل لا بد أن يسأل عنه الإنسان يوم القيامة: ماذا عمل في حياته وفي ماله وفي علمه وفي شبابه وفي صحته؟ نعم، ما أدري نوقف أو
من حديث واحد من الباب.
طيب
فضل. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.
هذا الحديث عن تفاضل الأعمال. سئل: أي العمل أفضل؟ أفضل في العمل وأفضل في الثواب. قال: إيمان بالله ورسوله. وهذا هو أصل الإيمان وأصل الأديان كله، إيمان بالله والرسل. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وقد سبق معنا بيان الأحكام التي يحصن الإنسان بها نفسه فالجهاد في هذه الحالة ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، أن فيه عزة للإيمان والإسلام وأهله، وأنه يكون به قويا إذا كان الجهاد قائما. الجهاد بجميع معانيه: جهاد في تطبيق أحكام الإسلام، وجهاد في حفظ النفس عن المحرمات، وجهاد للأعداء الكفار الذين يصدون عن سبيل الله، وجهاد لأهل البدع. باليد واللسان، بالحجة والسنان، هذا الجهاد يكون فيه عزة للإسلام وأهله، فلا شك أنه من أفضل الأعمال إذا وجد المسلم بيئة يطبق فيها دينه وإسلامه بفضل الله، ثم بفضل القائمين على الجهاد من أجل الإسلام وحماية حوزته والدفاع عن أهله والإبقاء على كيانه وذاته، لا شك أن الجهاد يكون من أفضل الأعمال. جهاد في سبيل الله، وإذا أطلق الجهاد فإنه يكون في الجهاد بالسيف والجهاد باللسان والجهاد باليد والجهاد بطلب العلم والجهاد بالمال والجهاد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في إقامة الحدود. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور، لأن الحج ركن من أركان الإسلام، وأنه يجب ما قبله من المعاصي. من حج فلم يرفث ولم يسخر رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فيكون الحج المبرور الذي صارت الوسائل فيه من مراض الله جل وعلا، لم يكن فيه مال حرام، ولم تكن فيه رفقة سيئة، ولم يعتدي فيه الإنسان بنظر أو لسان أو سمع أو يد أو غير ذلك، بل حفظ حواسه ونفسه حتى أدى هذه الفريضة بأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها. هذا هو الحج المبرور، يرجع منه المؤمن بذنوب مغفورة. هذه الأعمال التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أفضل الأعمال، أي العمل أفضل؟ فهناك فاضل وأفضل، وما فيه شك أن من الأعمال ما هو أفضل مما ذكر، وهي الصلاة التي هي عماد الدين. ولكن من الأعمال التي هي من الإيمان ولها من الفضل ما لها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصال الثلاث: إيمان بالله ورسوله، ومن الإيمان بالله ورسوله تطبيق أركان الإسلام وأركان الإيمان، يعني يطبق هذه الأركان كلها، وإلا ما كان مؤمنا بالله ورسوله. ثم بعد أن يطبق هذه الجملة معناها بأن يحقق أركان الإسلام وأركان الإيمان، يكون ما بعد ذلك له من الفضل، فهي جاء يعني أتت في المرتبة الثانية، الجهاد الثاني أتى في المرتبة الثانية بعد أركان الإسلام وأركان الإيمان. ثم الحج المبرور، الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله يكون جزاكم الله خير الجزاء. شيخنا سلمك الله بباب من الدين الفرار من الفتن، يعني قضية الاعتزال والخلطة ليس على إطلاق.
نعم، كما ذكرنا أنه إذا كان الإنسان وجوده في المجتمع أنفع لهم فبقاؤه بينهم هذا قد يكون واجبا، إذا دعا الأمر إلى أن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليس هذا على إطلاقه، ما في شيء. لكن إذا كان هناك كما جاء في تفسير الآية بقوله جل وعلا: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا كان هناك في المجتمع هوى المتبع وشح المطاع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فحينئذ يكون وجود الإنسان في هذه البيئة التي لا يجدي وجوده فيها فخروجه منها أولى فرارا بدينه، لأنه لو بقي مع هذه السلبيات لا يسلم منها، فيكون فارا بدينه أولى من أن يبقى يفتن في دينه. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، هل وجود حلاوة الإيمان في القلب، في قلب العبد، دليل على كمال الإيمان وعلوه؟
ما في شك، إذا وجد حلاوة الإيمان، وأن هذه لا تكون إلا مع الإيمان القوي، حب في الله والبغض في الله والإعطاء في الله والمنع في الله، وأن يحب الله ورسوله أعظم من أن يحب شيئا سواهما فوق محبتهما. وإن أحب المال، أحب الولد، أحب الزوجة، أحب الصديق، لكن تكون هذه المحاب لا تمنع عن طاعة الله ولا توقع في معصية الله. فمتى فضل الإنسان محبة الله بين حمله ذلك على تقديم مراضي الله، وحمله محبة النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقدم قوله وسنته وهديه على كل قول، هذه المحبة الشرعية. وكذلك البغض أو كراهة أن يرجع إلى الذنب أو إلى الكفر، هذه من علامات كمال الإيمان، أن من فعل ذلك فقد أدرك، تدرك ولاية الله بذلك. من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله وعاد في الله، فإنما تدرك ولاية الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.